بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس هو المجلس 16. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا ومنكم ونجعله مجلسا مباركا. بدأنا في اللقاء السابق في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه، ونكمله ونكمل الحديث عن هذا الحديث في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى. عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح رحمه الله تعالى. تقدم الحديث عن هذا الحديث، ووصلنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ما هو الجامع بين هذه الثلاث، الصلاة والصدقة والصبر؟ أن جميع الأوصاف المذكورة تتعلق بالنور. الصلاة نور، والصدقة برهان، وسيأتي معنى البرهان، والصبر ضياء، كلها نور. فهذه ثلاثة من الأعمال أنوار، كل عمل منها نور أو ضياء: الصلاة والصدقة والصبر. فما وجه كون الصلاة نور؟ وما معنى أن الصدقة برهان؟ وما معنى برهان؟ وما معنى أن الصبر ضياء؟ وثمة سؤال: الصلاة قال عنها عليه الصلاة والسلام نور، وقال عن الصبر ضياء، فالجامع بينهما أن كل منهما فيه مطلق النور، لكن هل ثمة إعجاز بلاغي دقيق في قوله في الصلاة نور وقوله في الصبر ضياء؟ سيأتي الجواب عن هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. الصلاة نور، الصلاة نور، نور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنها نور لقلب المؤمن ونور لوجهه، أما نور لقلبه فهي تزيده بصيرة بإذن الله تعالى، فيبصره الله تعالى فيعرف الحق من الباطل والخير من الشر. واتقوا الله ويعلمكم الله، من أعظم مظاهر التقوى أداء هذه الفرائض العظيمة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي نور للمؤمن في حياته، نور في بصيرته فيرى الحق ويعرفه ويعينه الله تعالى على سلوك سبيله، ونور للمؤمن يرى الباطل فيجتنبه ويعينه الله تعالى على السلامة منه، وهي نور في الدنيا، نور وبهاء في وجه المصلي، كما قال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل أضاء نوره في النهار، أو كما ورد عنه بالمعنى. هذا معنى كون الصلاة نورا في الدنيا، وكذلك أيضا فهي نور للمؤمن في قبره، نور في قبره إذا وضع في القبر الموحش، كما جاء عن بعض السلف بل عن بعض الصحابة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. نعم، وهي نور يوم القيامة، نور للمؤمن في الموقف وعلى الصراط. في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ثم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. وانظر يا رعاك الله إلى قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا من ذكر صفات. أول صفة ذكرها الصلاة، وآخر صفة ختم بالصلاة، فجعل كل الصفات بين صلاتين، فقال سبحانه: إلا المصلين. المصلين، المصلين، ما قال إلا الذين يصلون بصيغة الفعل، وإنما قال المصلين الذين صارت الصلاة سمة لهم، والجملة الإسمية أبلغ في المعنى. إلا المصلين، يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال بعد: والذين في أموالهم حق معلوم، إلى أن قال سبحانه في آخر تلك الصفات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهم دائمون في صلاتهم، على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. وانظر إلى كل المعاني التي تدخل تحت قوله يحافظون. نعم، والصلاة نور، والصدقة برهان. البرهان في أصل لغة العرب يعني نور يكون من وراء شعاع الشمس، هكذا معنى أصل البرهان، ثم استعمل في الدليل، لأن الدليل الواضح البين لوضوحه وظهوره مثل النور فيقال برهان. كيف كانت الصدقة برهانا؟ وبرهانا وتكون برهانا على ماذا؟ يكون الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. والبرهان قالوا في أصل معناه هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، يعني الذي قد يكون حول وجه الشمس. فما وجه كون الصدقة برهانا؟ الصدقة إنفاق وإخراج لله. الإنسان أحيانا يخرج آلاف ليشتري سيارة مثلا ينتفع بها، ويخرج مئات أو أقل أو أكثر ليشتري جهازا ينتفع به، أو ساعة، يعني شيء يدفع من ماله مقابل شيء ينتفع به. لكن أخبرني، الفقير المسكين اليتيم الأرملة الذي لا حول له ولا طول ولا منصب عنده ولا جاه ولا منفعة عنده ترتجى، فإذا أخرج الإنسان لمثل هذا وليس ثمة منفعة ترتجى منه، وهذا المال الذي جبل الإنسان على حبه بأي نوع من أنواع المال إذا أخرجه الإنسان وأعطى هذا الذي لا حول له ولا طول، فهذا برهان على أن هذا المتصدق إنما يريد ما عند الله، لأن المستفيد من هذه الصدقة لا منفعة عنده ترتجى. قد يعطي الإنسان هدية لصاحب مال، لصاحب منصب، لصاحب جاه، لأنه يرجو المنافع. أما الفقير المسكين الأرملة اليتيم فهؤلاء ماذا عندهم؟ فكانت الصدقة وإخراجها لأمثال هؤلاء برهانا على صدق الإيمان، على أنه يريد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان والصبر ضياء. لازلنا في هذه الثلاث: الصلاة، الصدقة، الصبر، كلها ضياء ونور. الصبر المحمود صبر على طاعة الله، يحافظ على الصلاة لا يتخلف عنها، صبر على طاعة الله يبر والديه لا يتأفف ولا يضجر، سائر الطاعات صبر على الطاعات. وصبر عن المعاصي، النفس تشتهي أحيانا والشيطان يسول، والمروجون مروج الشهوات يسولون ويوسوسون ويزينون ويعرضون، نعم يعرضون للإنسان، فيصبر الإنسان عن المحرمات فهذا نوع من الصبر. ونوع ثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على القضاء والقدر الذي فيه ألم للإنسان بفقد حبيب أو قريب أو نحو ذلك. الصبر أصل معنى الصبر في لغة العرب أي الحبس، ومعنى ذلك معناه أي أن يحبس نفسه عن فعل ما لا يجوز أو فعل ما لا ينبغي. فالصبر في طاعة الله يصبر فيثبت على الطاعات، ولذلك قال بعض السلف الصبر الثبات على الدين أو الثبات على الحق، يعني في الطاعات. الصبر عن معاصي الله يثبت ويحجز نفسه عن أن تلغ وتقع في تلك المحرمات. والصبر في أقدار على أقدار الله المؤلمة فلا يسخط ولا يجزع بل يسترجع ويصبر، ومرتبة أعلى أن يرضى بما قضى الله وقدر. تقدم آنفا سؤال: ما الحكمة في قوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة نور، وأما الصبر فقال عنه ضياء؟ للجواب على هذا السؤال ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الضياء والنور في آية واحدة، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس الضياء الناتج عن الشمس يكون معه إحراق، حرارة، يكون معه حرارة، لكن الضوء الذي يكون عن القمر يكون ضوء بلا حرارة. ولهذا فالقمر في الليالي، في ليالي البدر، ليالي المكتملة، يكون ضياؤه بلا حرارة، أما ضوء الشمس ففيه حرارة. هو الذي جعل الشمس ضياء أي نورها ويكون فيه حرارة، والقمر نورا. إذن استعمل الضياء مع الشمس والنور مع القمر، واستعمل النور مع الصلاة والضياء مع الصبر. قال بعض العلماء: لأن الصلاة نور فيطمئن بها الإنسان بلا حرارة ولا إحراق، يطمئن ويسعد وينشرح صدره، حتى قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما الصبر بأنواعه الثلاثة فمعه شيء من الحرارة، يحتاج إلى شيء من التحمل، يحتاج إلى شيء من يعني يحتاج إلى شيء من التحمل، فهو يصبر نفسه على الطاعات فيحتاج إلى أن يتحمل ذلك، ويصبر نفسه ويحجزها عن المعاصي فيحتاج إلى طاقة تتحمل ذلك، وإن كان في ذلك شيء من التعب. وكذلك أيضا يصبر على أقدار الله المؤلمة فيحتاج أن يتحمل ذلك. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى شريعة نبيه موسى عليه السلام بأنها ضياء، ووصفها أيضا بأنها نور، لكن لأن فيها شيئا من الآثار والأغلال التي وضعها الله تبارك وتعالى بعد ذلك. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نعم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والصبر ضياء. إذن كلها الصبر، الصلاة والصدقة والصبر كلها نور، لكن يختلف نور عن نور، فنور بلا حرارة ونور معه شيء من الحرارة. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا من جوامع الكلم، وكل الحديث من جوامع الكلم. حجة لك أو عليك، متى يكون حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ يكون حجة لك إذا تلوته حق تلاوته، أي اتبعت ما فيه، إذا عملت بما فيه فهو حجة لك يوم القيامة. أما إذا أعرض الإنسان عن كتاب الله ولم يتبع ما فيه فسيكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال، كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك، قد جاء في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة وآل عمران: يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير يحاجان عن صاحبهما. وقد جاء أن بعض السور تشفع لصاحبها. فالقرآن حجة لك، وحجة دليل وبرهان، فمن قبل ما فيه وعمل بما فيه واتبعه وجعله له دليلا وجعل القرآن له هاديا يعمل بما فيه ويقبل ما فيه ويؤمن بما فيه ويمتثل ما فيه، فهذه حجة له عند الله يوم القيامة. والقرآن حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، القرآن والسنة، لأن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل. أما إذا أعرض عنه الإنسان فإنه يوم القيامة يأتي القرآن حجة عليه. نعم، قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالما، بل إما أن يربح أو يخسر. ثم تلا قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه أو إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. وجاء عنه رضي الله عنه وأرضاه، أي ابن مسعود، أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. نعم، القرآن حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، ولهذا قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه أي يتبعون ما فيه بقراءته والعمل بما فيه. تقول العرب: جاء فلان تلو فلان، أو جاء تلوه إذا جاء بعده. نعم، أو إذا تبعه، مشى فلان تلو فلان إذا تبعه. فالتلاوة تشمل القراءة وتشمل العمل بما جاء في كتاب الله. نعم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، أصل الغدو في لغة العرب الذهاب في أول النهار، نعم، بعكس الرواح فهو الرجوع في آخر النهار. فكل الناس يغدو، ما لا يوجد أحد لا يغدو، لأن كل نص في العموم. كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يغدو وكل الناس يبيع نفسه، لكن يفترق الناس إلى طريقين في بيع أنفسهم. فمنهم من يبيعها لله، ومنهم من يبيعها للشيطان، لأنه ليس أمام المكلفين إلا الحق أو الباطل، الهدى أو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما في شيء في المنتصف بين الحق والباطل، له حق وله باطل، ما في شيء في المنتصف بين الهدى والضلال، لا هو هدى ولا هو ضلال. ولذلك كل الناس يغدو فبائع نفسه، إلى 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 أي شيء يصير؟ إما أن يبيع نفسه لله فيعتقها، يعتق نفسه ويحررها من الذنوب والعصيان والعذاب، وإما أن يهلكها فيوبقها بالهلاك والعياذ بالله تعالى. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح، يعني فاز بما يرغب وسلم مما يرهب، سلم مما يخاف. قد أفلح من زكاها، زكاها بالإيمان والعمل الصالح، وقد خاب من دساها. وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذا خسر الإنسان نفسه فماذا بقي؟ إذا خسر الإنسان نفسه فماذا بقي؟ ألا ذلك هو الخسران المبين. كان بعض السلف رحمة الله عليهم يجتهد في الأعمال الصالحة، وذلك سبب لنيل رضوان الله، ثم يقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها. يقول قال لي هذه الكلمة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. إذا صار أسيرا وسار والعياذ بالله في السلاسل وفي جهنم وخالدين فيها أبدا، نعوذ بالله. قال بعضهم: أثامن النفس، أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. لأن الدنيا تذهب وتذهب النفس إذا جعلها للدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف يعتقها؟ يبيعها لله فيكون في مرضات الله ويكون في طاعة الله ويتقرب إلى الله، وأعظم ما يتقرب به الفرائض ثم ما استطاع من النوافل. وكيف الآخر والعياذ بالله يوبقها؟ يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، يعرض عن الطاعات، بطيء في طاعة الله، سريع بطيء في هو بطيء في طاعة الله وهو سريع في ما يغضب الله عز وجل، فذاك هلاك النفس وبوارها والعياذ بالله. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه تتضمن موعظة بليغة، فانظر وانظري من أي الصنفين تكون، ومن أي الصنفين تكونين، ومن أي الصنفين أكون. فالمؤمن الموفق من باع نفسه لله، حياته كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فيعيش حياته وهو يطلب رضوان الله ويقبل ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، يسعى في رضوان الله ويبتعد عن سبل الغواية والضلالة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجنبنا سخطه، إنه سميع قريب. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة.